بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو النكت، نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه: الذي خلقني فهو يهدين.
المعتزلة.
قال المعتزلة: وقوله إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قال: رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لا صنع فيها بتة، ولا يقولون إن أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهي في الحقيقة منهوضون إليها ومسيرون لها. أفيشك أحد أن إبراهيم صلى الله عليه كان يتناوله مأكوله ومشروبه بيده، ويرفعه إلى فيه، ويبتلعه بحلقه، ويكون فعله بها منسوبا إليه، وقد قال كما ترى: إن الله مطعمه وساقيه. ويقال للميت مات في اللفظ، ولا يقال موت، وهو في الحقيقة ممات. فما ينكر أن تكون هداية إبراهيم وغيره وإن كانت منسوبة إليهم فالله هاديهم كما هو مطعمهم وساقيهم، وضلال من ضل وإن كان منسوبا إليه فالله مضله وخاذله كما هو مميته ومحييه، وتكون معرفته العدل عنده دونهم منفردا به جل جلاله.
يعني أفعال العباد معلوم أن الفرق قد اختلفت فيها إلى ثلاثة: أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين طائفتين، القدرية المعتزلة، وهم الذين ينفون إرادة الله ومشيئته في أفعال العباد، وأن أفعال العباد راجعة إلى مشيئتهم فقط وإرادتهم فقط، وليس لله عز وجل إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد. طيب، والقدرية الجبرية عكسهم، فقالوا: تنسب الأفعال إلى الله، وليس للعبد فعل ينسب إليه على الحقيقة. لهذا القول هنا رحمه الله لما قال: رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لا صنع فيها البتة، ولا يقولون أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهو في الحقيقة مهيضون إليها وميسرون إليها. المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لا صنع فيها البتة، هذا مذهب ماذا؟ الجبرية. الجبرية هم الذين يقولون بأن أفعال العباد لا صنع فيها البتة، أما المعتزلة يقولون الأفعال للعبد وهو الذي يوجدها والذي يخلقها. فالمعتزلة هؤلاء مذهبهم في الأفعال ماذا؟ الغلو في مشيئة العبد، حتى جعل المشيئة كلها للعبد ونفوا بها مشيئة الرب وإرادة الرب. طب الجبرية جعل المشيئة كلها للرب فنفوا إرادة العبد. فهنا رد على المعتزلة القدرية، ثم ذكر أفعال العباد وأنه لا صنع فيها البت. هذا مذهب الجبرية، ليس مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة ينسبون الفعل العبد، العبد والمهتدي وهو الضال. طيب، بالنسبة للجبرية، العبد لا فعل له في الحقيقة، وإنما أفعاله كحركة يد المرتعش وك الريشة في مهب الريح والغصن في مهب الريح. يبقى هؤلاء عكس هؤلاء. القدرية المعتزلة غلوا في إرادة العبد فنفوا إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد. وأهل السنة والجماعة رحمهم الله وحفظهم إلى يوم القيامة، ماذا يقولون؟ يقولون بإثبات الإرادتين، إرادة العبد وإرادة الرب. فالله عز وجل نثبت له الإرادة، والعبد نثبت له الإرادة والمشيئة. وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالرب عز وجل له إرادة سبحانه، وهو خالق أفعال العباد من جهة الإرادة والقدرة، فإن الله خلق في العبد الإرادة وخلق فيه القدرة، وبه ما يقع الفعل، الفعل ما يقع إلا بإرادة وقدرة، لكن العبد هو المباشر لفعله. فلهذا فالعبد ينسب إليه الفعل على اعتبار أنه الذي باشر، هو الذي صلى، وهو الذي سرق، هو الذي قتل، وهو الذي صام، كل الذي تنسب إلى العبد. لكن كل ذلك لا يخرج عن إرادة الله، لأن الله عز وجل خالق في الإرادة وخالق فيه القدر. يبقى نسبت إلى العبد باعتبار المباشرة، ونسبت إلى الرب باعتباره خالق الإرادة والقدرة في العبد. فأثبت ما أثبته الله في كتابه، وما تشاءون نسبة المشيئة العبد، إلا أن يشاء الله نسبة المشيئة إلى الرب. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ما يشاء الله يضلل، ما يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن الهداية والضلال بيد الله عز وجل. وإن كان العبد هو الذي يسعى في أسباب الهداية وافعالها، وأسباب الضلال وافعالها، ولهذا فهو المهتدي وهو الضال. وإن كانت الهداية والضلال لا تخرجن عن مشيئة الله عز وجل وإرادته. نعم.
قال رحمه الله: تخويف تخويف طيب للمؤمنين.
وجه ذلك في الآية: الذي خلقني. لاحظ، والمعتزلة لا تخالف في أن خلق الأعيان لله، لكن خلفوا إيه؟ في أن خلق الأعمال لله فجعلوها العبد. يبقى لم يختلفوا في خلق الأعيان، إنما خالفوا في خلق الأفعال، فجعلوا الأعيان خالقا وللأعمال خالقا. جعل الأعيان خالقا وللأعمال خالقا. أهل السنة والجماعة، الله خالق الأعيان وخالق الأعمال، والله خلقكم وما تعملون. لكن ما وجه خلق الله الأعمال؟ أن خلق الإرادة والمشيئة اللتين يكتسب بهما العمل. نعم. قال الذي خلق فهو يهدين. انتبه، إذن الهداية بيد الله. المعتزلة تقول: لا، الهداية للعبد. فالذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، مع أن طلب ذلك من من؟ من العبد. وتناول إبراهيم للطعام كان من؟ منه. ولا ما معنى الله يطعمه ويسقيه؟ يعني الله يباشر إطعامه، وإنما رزقه الرزق الذي به ومنه أكل إبراهيم. فمن الذي أطعم إبراهيم؟ إبراهيم يتناول الطعام بيده. إذا لإبراهيم فعل، إرادة في هذا، فعل. ثم إن الرب عز وجل هو الذي رزقه بهذا، وهو الذي أعان على هذا الفعل. فأنا الآن آكل بقدرة أوجدها الله وإرادة أوجدها الله، خلق الله إرادة وقدرة، بهما يحصل الأكل. لكن من الذي يباشر الأكل؟ العبد. يبقى الله أطعمه، أقدره، أوجد الإرادة. فالإنسان يأكل متى؟ إذا جاع. طب الشعور بالجوع هذا من خلق الله عز وجل، فتوجه إرادة. طب لو ما عندك قدرة تأكل، سيأتي من يطعمك. إذا صار لك إرادة ولك قدرة تأكل بهما، والله خالق الإرادة والقدرة. لهذا صح أن يكون الذي هو يطعمني ويسقي. يطعمني ويسقين، مع أن الذي يتناول الطعام إبراهيم، وليس أن الله يباشر إطعامه، إنما إبراهيم هو الذي يباشر تناول الطعام. والذي يميتني ثم يحيين، كما خلقني ويميتني ويحيين فهو يهدين ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. نعم.
قال: تخويف للمؤمنين، قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي.
يبقى فالله، انتبه بقى الخلاصة، فالله هاديهم كما هو مطعمهم وساقيه. فالله هادي من وفقهم، أما أعمال الصلاح فهم الذين باشروهم، صلى صام طلب العلم وكذا، ولكن الله حبب إليه ذلك كما قال تعالى في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حينما يحببه الله عز وجل السنة إليك هذا من فضله، لكن لأنك محل قابل. وحينما يكره الله إليك الكفر والفسوق والعصيان هذا من فضله، لكنك محل قابل فيوفقك الله. وبعض الناس الله يكره إليهم الإيمان ويحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا إذا وجدت نفسك تحب السنة فاحمد الله، تحب الحق فاحمد الله، وإذا وجدت نفسك يضيق صدرك بذكر الحق فتوب إلى الله وارجع. هذا يؤذن بخطر، يؤذن بخطر. نعم. فالله هديهم كما هو مطعم وساقيه. وضلال من ضل، وإن كان منسوبا إليه، هو الضال بما فعل، كفر، فسق، ابتدع، فالله مضله وخاذله، بمعنى أن الله عز وجل خذله وأزاغ قلبه لما كان زائغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. نعم.
قال: تخويف للمؤمنين، قوله تعالى،
يقول في الحاشية ذكر كلام ابن القيم في المدارج، يقول: وأما الفرق الإيماني الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق سبحانه وفعال العباد، فيؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وليس في الكون إلا ما هو واقع مشيئته وقدرته وخلقه، ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل الأفعال حقيقة. انتبهوا بقى، يبقى يجمع بين إيه؟ الخلق لله أعيان وأفعال، ما في شيء في الكون إلا من خلق الله. طيب، ومع ذلك يؤمن بماذا؟ بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، وهي صادرة عن قدرته ومشيئته، قائمة به وفاعلها على الحقيقة. أنا الآن الذي أقرأ وأشرح، وأنت الذي تستمع، وأنت الذي جئت من هنا وهناك، وهكذا. فيشهد تفرد الرب سبحانه بالخلق والتقدير، ووقوع أفعال العباد منهم بقدرة ومشيئته. يشهد مشهدين: المشهد الأول مشهد الخلق والتقدير، كون الله خالق الأعيان وخالق الأفعال ومقدر ذلك. طب ويشهد مشهد آخر، وهو أن العبد الفاعل لذلك المباشر لذلك، والله الخالق لذلك كله، والله الخالق، والله خلقكم وما تعملون. نعم.
قال: تخويف للمؤمنين، قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
وجه تخويف الله للمؤمنين هنا،
قال: تخويف للمؤمن شديد أن يعملوا ولا يتكلوا، إذ كان خليله صلى الله عليه وسلم طامعا في غفران خطيئته غير حاتم بها على ربه، فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفا من خطاياهم.
الله أكبر. فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم يقول عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طمع في غفران خطيئتي غير حاتم بها على ربه. يبقى بالله عليك، ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ونبي كان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فماذا نقول نحن يا إخواني؟ ماذا نقول نحن؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطمع أن الله يغفر له خطيئة، وأي خطيئة لإبراهيم يا أخوة؟ نحن ما عرفنا الخطيئة لإبراهيم، وما يذكره إبراهيم في حديث الشفاعة يوم القيامة من خطيئة ليست على حقيقتها أنه لقي الله بخطيئة، لا، وإنما هي ماذا؟ ما ذكر من كذبات ثلاث، وإنما هي تورية وليست معصية. ثم ما من نبي يصر على معصية؟ فهل لقي نوح ربه بخطيئة؟ أبدا. وهل لقي إبراهيم ربه بخطيئة؟ أبدا. وهل لقي الله موسى ربه بخطيئة؟ أبدا. ما من نبي لقي ربه بخطيئة؟ أولا الأنبياء معصومون من كبائر ومن شركيات ومن صغائر مزرية، يبقى ماذا؟ صغائر غير مزرية وتابوا منه. وعليه نفهم حديث الشفاعة بأن كل ما ذكره الأنبياء فليس من الأخطاء والذنوب التي أصر عليها ولقى الله عز وجل بها، بل هي كما قلنا مقامات. فهو ذكر ذلك وأحال إلى غيره على أن يرى أن هذا المقام كان غيره أولى، وإلا فليست خطيئة أصلا، في الأصل ليست خطيئة وليست معصية. والأمر الثاني، لو سلمنا معصية فما من نبي أصر على معصيته، لكن هذا لمقامهم العالي، فهم أرادوا أن تكون الشفاعة من نبي لا شيء عنده البتة البتة. وهذا كان في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا لها. نعم، فهذا تخويف للمؤمنين. إذا كان هذا ما قال إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما بالك بنا؟ يبقى لابد أن نبقى قائمين بمقامي الخوف والرجاء، طمعين فيما عند الله من فضل، راهبين فيما عند الله من عقوبة، نشهد المقامين، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نشهد المقامين. نعم.
قال: حب الإنسان الثناء الحسن، وقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: يؤكد ما قلنا من جواز حب الإنسان الثناء الحسن.
نعم، قال: حب الإنسان الثناء الحسن. قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يؤكد ما قلنا من جواز حب الإنسان الثناء الحسن. طيب هذا مقيد ولا يا إخوان؟ في من يحب الثناء الحسن بالعمل الحسن والمسلك الحسن والطريق الحسن، وفي من يحب الثناء الحسن رغبة في الشهرة والعجب ومعرفة الناس به، فهذا مذموم. فمحبة الإنسان للثناء الحسن إذا كان بالطريق الشرعي فهذا لا بأس به ولا حرج. واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، لا شك أن واحد فينا يحب أن يثنى عليه الصادقون، وأن يبقى الثناء إلى يوم الدين، وأن تكون له إمامة يثنى عليه به، هذه محبة شرعية، هذه محبة لا تعارض نصا. إنما إذا كانت المحبة من أجل الافتخار والعجب، أن يعرف في الناس بالثناء من أجل العجب والافتخار، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما إذا كان هذا من باب ماذا؟ ثناء حسن. إنسان يحب يكون له ثناء، تلك عاجل بشرى المؤمن إذا أحبها لذلك. البشريات، ذابت النبوة وبقيت يا إخواني المبشرات، ولا شك أن الثناء الحسن هذا من المبشرات، هذه مبشرات. تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. أما أن يتشبع بما لم يعطى حتى يثنى عليه ويقال هو عالم وإمام وليس كذلك، ويريد أن يعرف في الناس بأنه العالم وبأنه كذا وكذا وكذا من أجل أن يتبوأ مكانة عند الناس، فهذا مذموم. إذن الذي يحب ثناء الحسن على خصمين، يحبه محبة شرعية فهذا محمود، يحبه محبة للعلو في الأرض فهذا مذموم. واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. كذلك الإنسان لو سأل الله أن يجعل له لسانا صدق في الآخرين وأن يجعل له مقاما عند المؤمنين فهذا لا بأس به وهذا أمر مشروع. نعم.
كلام النوى شيخنا؟
نعم. وزع ديني ايه؟ هذا نعم، وذكر الله له في القرآن وذكر الأنبياء في القرآن وترضين عنهم جميعا كل هذا من الثناء الحسن. نعم.
النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث أبي ذر رضي الله عنه تلك عاجل بشرى المؤمن، قال رحمه الله قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث، ثم يوضع له القبول في الأرض.
نعم. هذا إذا كله أحب الله عبدا نادى جبريل أن أحبه فلان فأحبه فأحبه جبريل، ثم ينادي جبريل فأهل السماء أن الله أحبه فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم.
قال هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم.
تمام.
وإلا فالتعرض مذموم.
تمام. يعني من باب العجب، من باب أفعل شيء هذا تثنى علي، هذا رياء، هذا رياء. لكن أسأل الله أن يكون أن أكون عند المؤمنين ذا مكان عالية وثناء، من فينا لا يحب ذلك؟ لأن هل يكون هذا راجع لاستقامته وراجع المحبة لله أن جعله القبول ماذا؟ القبول في الأرض. لكن لابد أن نعلم هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن القبول الذي يجعل للمسلم ولعبد المؤمن في الأرض إنما هو عند أهل الحق، إنما هو عند أهل الحق وليس عموم الخلق. فأنت كرجل مستقيم عند الكافر ماذا؟ عند العلماني ماذا؟ عند المبتدع ماذا؟ شيخ الإسلام بيسب إلى الآن، ابن عبد الوهاب بيسب إلى الآن. واحد يقول لك لو كان وليا من أولياء الله أو صالحا لو كان كذلك ما سبه أحد. من الذي قال هذا؟ أبو بكر يسب إلى الآن، عمر يسب إلى الآن، عائشة تسب إلى الآن. لكن من يسبهم؟ كفار منافقون. أما أهل الإيمان فترضون عنهم، يترضون عنهم. نعم.
ابن الجوزي يا شيخنا؟
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله والمعنى أن الله تعالى إذا تقبل العمل أوقع في القلوب قبول العامل ومدحه فيكون أن الله تعالى إذا تقبل العمل أوقع في القلوب قبول العامل ومدحه فيكون ما أوقع في القلوب مبشرا بالقبول، كما أنه إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه وهم شهداء الله في الأرض.
نعم.
ابن عثيمين.
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله ما معنى الحديث الذي يقول تلك عاجل بشرى المؤمن، فأجاب رحمه الله المؤمن بشر في الدنيا بعمله الصالح من عدة وجوه. أولا إذا شرح الله صدره إلى العمل الصالح وصار يطمئن إليه ويفرح به كان هذا دليلا على أن الله كتبه من السعداء، لقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن بشرى المؤمن أن يجد من نفسه راحة في الأعمال الصالحة ورضا بها وطمأنينة إليها، ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البشرى للمؤمن أن يثني الناس عليه خيرا، فإن ثناء الناس عليه بالخير شهادة منهم له على أنه من أهل الخير. ومنها أن ترى له المرائي الحسنة في المنام.
نعم. فعلى كل حال كما قلنا بالنسبة لمحبة ثناء الحسن إن كان منطلقها شرعيا بمعنى لأن هذا دليل على محبة الله له ولأن ذلك يؤدي إلى الانتفاع به، نعم، فهذا لا حرج به بل هذا أمر مطلوب. قاله الأنبياء واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. نعم. وأما إذا كان من باب رياء فهذا لا يجوز. طيب اقرأ. نعم، طلب التزكية من العلماء على قسمين أيضا، طلب التزكية من العالم ليحصل به انتفاع من الناس إذا عرفوا أن العالم كتب له تزكية وكذا، فهذا لا محظور فيه، بل قد يكون مطلوبا أحيانا إذا كان الناس ما يستمعون أو يثقون فيك أو ستثقون فيك، إذا كانت هناك تزكية هي توافق الحال فلا حرج. أما إذا كان يطلب التزكية يستكثر بذلك مدح الناس له فإن ذلك لا يجوز، يعني إذا طلبها رياء وسمعة ومن باب أن يثني عليه الناس أو كذا فهذا مذموم، أما إذا طلبها للانتفاع بها في مجال الدعوة فهذا لا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله: الشفاعة، قوله إخبارا عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال: دليل على أن الله جل جلاله يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المؤمنين بعضهم في بعض، وأن الصديق يشفع لصديقه.
هذا سبحان الله دقيق ما شاء الله. فما لنا من شافعين وصديق حميم، هذا يقول الكفار. الكفار إذا رأوا أهل الإيمان يخرجون من النار بشفاعة قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، أي يشفع لنا. فالشفاعة تحصل من الصديق الحميم، يشفع في صديقه وفي حبيبه وفي خله، وتقع أيضا من الأنبياء والملائكة والمؤمنين فيشفعون. فيقول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لا أحد صالح صديق يشفع ولا صديق حميم يشفع، إذا رأوا الشفاعة في أهل الإيمان. ولهذا جاء أيضا في تفسير قول الله عز وجل ألف لام را: تلك آيات الكتاب والقرآن المبين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حينما يرون خروج العصاة من النار بشفاعة فإنهم يتمنون أن لو كانوا ماذا يا إخواني؟ أن لو كانوا مسلمين. كذلك لما رأوا شفاعة تمنوا ذاك فقالوا: فما لنا من شافعين، كما قال سبحانه: فما تنفع شفاعة الشافعين، أي شفاعة ما تنفع الكافر، فما تنفع شفاعة الشافعين. هنا قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هنا بقى التقط القصاب من هذا إيه؟ أن الشفاعة لا تقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتعدى شفعاء. فما لنا من شافعين، يبقى في شفعاء، الأنبياء جميعا يشفعون، الملائكة تشفع، الصالحون يشفعون، وهذا ليس خاصا لا بنبينا ولا بالمؤمنين من أمتنا، ولا صديق حميم. صديق قد يشفع في صديقه، وخل قد يشفع في خله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قتادة قال كلمة طيبة جدا في الحاشية: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. نعم.
قال رحمه الله:
ولهذا جاء في الأثر لو تأتون باللفظ أن المؤمنين يناشدون ربهم في إخوانه الشفاعة، إخواننا وكذا وكانوا معنا، فيأذن الله عز وجل بالشفاعة في إخوانه. الأخ غاب، فلان أخي ما هو موجود، فيناشدون الله في إخوانه هم في النار أن يشفعوا له وأن يخرجوا من النار. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا يحب الخير وهذا يحب الخير وهذا يحب الخير لأخيه، أحب الخير في الدنيا لإخوانهم فأرادوا لهم المقامات العالية، وأحب الخير لإخوانهم في الآخرة فشفعوا لهم إذا دخلوا النار. فالله يأذن إذا أبوا لمن كنتم تعلمون وكذا، فأخرجوهم بمواضع السجود وغير ذلك. فالمؤمنون يشهدون ربهم، فما وجد المؤمنون أشد مناشدة منهم لماذا؟ لإخوانهم الذين في النار. نعم قال،
نعم في الصحيحين،
قال في الصحيحين
قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار قال: فيمر المؤمنون على الصراط كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمن من النار فوالذي نفس بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا قد كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار.
نعم، يبقى نفعهم ولا إخوان طلبوا الشفاعة أن يشفعوا لهم، وأن وأن هذه المحبة الحقيقية، حتى لو حال بينهم في الآخرة أعمال سيئة كان عليها بعض إخوانهم وكذا ودخلوا النار من أجلها، فهم لا ينسون إخوانهم. هذا إخواني موجبات الأخوة في الله، وهذا إنما يكون في أهل السنة إذا كان منهم من عصى ودخل النار، فالإنسان يحب أن يخرج من النار ويشفع له وكذا وكذا. نعم نعم نعم، مناشدة مناشدة مجدلة. أيوة أيمن، تكرمة للشافع، ها وبعدين ليه ليه لا تؤثر عليه؟ يبقى كيف تحصيل حاصل وهو اصلا يخرج النار بسببها؟ ما هي للاثنين، الله عز وجل يكرم الشافع بهذا بقبول الشفاعه، والمشفوع له باخراجه من النار. ولهذا ماذا قال ابن عبد الوهاب في الشفاعه المثبته؟ ها والشافع مكرم بالشفاعه. طيب والمشروع له ممن رضي الله قوله وعمله. إذا الله يكرم هذا وذاك، أكرم الشافع أكرم المشروع له، لأنه لم يؤذن للشافع أن يشفع فيه إلا لاستحقاقه بعمل الصالح، وإلا الشافع هذا الذي شفع في أخيه المؤمن لو شفع في أخيه من النسب الكافر ما قبل. فهنا أكرم الله الشافع، لكن في نفس الوقت أيضا ماذا؟ رضي عن المشفوع له، لأنه لا يقبل الشفاعة فيه إلا إذا كان محلا قابلا. يبقى هذا أيضا أكرم بالخروج من النار، وهذا أكرم بقبول الشفاعة وكذا. نعم.
قال رحمه الله المعتزلة، وقوله إخبارا عنهم: فلو أن لنا كرة،
لا مشروع مصغر من التفسير العقدي للقرآن الكريم، فيقف بقى هنا وقفات، هذه وقفات الكتاب ده، النكت في القرآن ده يعني قل نظيره، إذا ما قلنا ليس له نظير في باب. نعم.
قال المعتزلة.
لا، الأولية نسبية، حديث مسلم رواه الإمام مسلم حديث أبو هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ليس فيه أنهم يدخلون قبل الكفار، لا، هذه أولية نسبية، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هذه أولية نسبية، على باب على باب على جهة، إما نقول هؤلاء من المؤمنين فيكون أول من تسعر بهم النار من المؤمنين هؤلاء، أو أولية خاصة، وليس أن العصاة الموحدين يسبقون الكفار في دخول النار، أول من يدخل النار هم الكفار، لكن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وكذا من المؤمنين، أو أولية تكون أخص من ذلك في الأعمال، مثلا في باب قبول الأعمال أو غيره، فيكون أول من تسعر بهم النار هؤلاء الذين تخلف عنهم الإخلاص. شوف مسلم كده يعلق، أحد علق الأولية، فإحنا عندنا الأولية بتكون نسبية حتى نجمع بين النصوص ما يكون في تعارض، فأول من تسعر بهم النار، عندنا نار موحدين وعندنا نار كفار، نار الكفار دول بيدخلوها أولا. طب نار الموحدين قد يقال دي أولية باعتبار نار الموحدين لمع عصاة المؤمنين. نعم.
في الزبد في الفقه الشافعي لابن رسلان قال: فعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن.
من قبل؟
من قبل عباد الوثن. فعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن.
لا، ليس هذا بصحيح، فليس فوق الكفر شيء. وكما أن أهل الجنة يدخلون الأول فالأول على قدر العمل، فأهل النار كذلك. نعم. شوفوا أهل التحقيق يقولون في هذا اللي هو أول من صعب من النار، تعليق على هذه الأولية. هذه أولية نسبية، ليست أولية مطلقة. أولية باعتبار نار الموحدين ما لم تعارض كمان، فتكون ممكن خصصة أخص. فإمن يقال أول من صعب من النار يوم القيامة من المؤمنين، أو يكون أولية أخص لو ثبت بها أدلة، وليست أولية مطلقة أنهم يدخلون قبل الكفار. فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، ودي لهم، هذه لهم، ولا يدخل المؤمنون، لأن المؤمنون لا يدخلون في نار الكافرين. يعني هؤلاء أقصد لهم دركات، وهؤلاء لهم دركة. فأول من يدخل هذه الدركة، وليست الأولية المطلقة. هذا لو جاءت الرواية صحيحة، لو جاءت هذه الرواية تكون صحيحة. لو صح بذلك رواية نص في الباب وصحيحة، فهذا يقدم عن اجتهاد. لكن ما أظن أن تصح رواية في هذا، أن دخول هؤلاء يكون قبل عباد الوثن، فليس فوق هؤلاء وذنبهم ذنب. فتكون أولية باعتبار نار الموحدين. نعم. ابحثوا إن شاء الله تجدوا هذه. نعم، في الأولية أول من صعب من النار وغير ذلك. نعم. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. ماذا قال؟ اقرأ.
قال العلامة الأثيوبي رحمه الله تعالى: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى بالبناء للمفعول يوم القيامة عليه رجل استشهد بالبناء للمفعول أيضا، أي قتل في مواجهة العدو. وفي رواية النسائي: أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة، والمراد ثلاثة أصناف لا ثلاثة أشخاص. قال القرطبي: قوله إن أول الناس يقضى عليه إلى آخره، هذا يخالف قوله أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله صلاته الحديث. وقوله أول ما يقضى فيه بين الناس في الدماء قد يسبق إلى الوهم أن هذه الأحاديث متعارضة من حيث الأولية المذكورة في كل حديث منها، وليس كذلك، فإنه إنما كان يلزم ذلك لو أريد بكل أول منها أنه أول بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه ويقضى فيه، وليس في شيء من تلك الأحاديث ما ينص على ذلك، وإنما أراد والله أعلم أن كل واحد من تلك الأوليات أول بالنسبة إلى ما في بابه. فأول
نعم. يبقى أولية نسبية. نعم.
قال: فأول ما يحاسب به من أركان الإسلام الصلاة، وأول ما يحاسب به من المظالم الدماء، وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صيت فاعله تلك الأمور، وهذا أول ما
الثالث وأول.
وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صيت فاعله.
صيت. نعم. ينتشر فيه صيت فاعله.
نعم.
نعم.
وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صيت فاعله تلك الأمور، وهذا أول ما يقاربه ويناسبه، وهكذا تعتبر كل ما يرد عليك من هذا الباب والله أعلم.
هذا قاعدة عظيمة، هذا اللي احنا بنقوله. يبقى هذه بالنسبة أبواب ونسبيات، فهذا أول فيما يتعلق بالصيت وكذا، وهذا أول فيما يتعلق مظالم العباد، وهذا أول فيما يتعلق بفعل العبد، وهذا أول مثل ما قلنا في قول الله ومن أظلم، ومن أظلم من ذكر بيت ربي، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. طيب يعني معناه إيه؟ معناه أن هذه موزعة على أبواب معينة، فهذا بالنسبة لباب، هذا بالنسبة لباب، هذا بالنسبة لباب، وهكذا. مثل ما أقول أسوأ شيء أن الطالب لا يريد بعمله وجه الله، أسوأ شيء. يجي واحد يقول لي الأسوأ من هذا الكفر، احنا في باب مين؟ الطلب. أسوأ شيء أنك لا تقدر العلم وتقدر العلماء، يعني في هذا الباب أسوأ شيء أن زوجتك تفي لك ومع ذلك لا تقدر هذا، أسوأ شيء أنك تترك أولادك بلا تربية، أسوأ شيء، وهكذا. هذا معروف، فتجتمع الأدلة تحت هذه القاعدة العظيمة ألا وهي النسبية، الأوليات باعتبار نسبية، ومن أظلم باعتبار نسبية، وهكذا. نعم نعم نعم. قرطبي في المفهم قال،
قال القرطبي وقوله إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد ورجل تعلم العلم ورجل أنفق ماله، هذا يخالفه أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله صلاة، وقوله أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. وقد يسبق إلى الوهم أن هذه الأحاديث متعارضة من حيث الأولوية، من حيث الأولوية المذكورة في كل حديث منها، وليس كذلك، فإنه إنما كان يلزم ذلك لو أريد بكل أول منها أنه أول بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه ويقضى فيه، وليس في شيء من تلك الأحاديث ما ينص على ذلك، وإنما أراد، وإنما أراد الله أعلم.
أعد يقول من أول إزالة الإشكال، من أول إزالة.
وليس في شيء من تلك الأحاديث ما ينص على ذلك، وإنما أراد والله
قبلها أعلم.
وليس كذلك، فإنه إنما كان يلزم ذلك لو أريد بكل أول منها أنه أول بالنسبة إلى كل ما يسأل عنه ويقضى فيه،
اللي هي الأولية المطلقة يعني. نعم.
وليس في شيء من تلك الأحاديث ما ينص على ذلك، وإنما أراد والله أعلم أن كل واحد من تلك الأولويات أول بالنسبة إلى التي في بابه.
تمام.
أول ما يحاسب به من أركان الإسلام الصلاة، وأول ما يحاسب به من المظالم الدماء، وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صيته فاعله تلك الأمور، وهذا أول ما يقاربه ويناسبه، وهكذا تعتبر ما يرد عليك من هذا الباب والله أعلم.
إيه نعم، فيكون أول من تصعر به النار في هذا الباب، ثلاثة، أول من تصعر به النار في هذا الباب كذا، وليس أن هؤلاء يدخلون النار قبل الكفار، إلا إذا جاء، لو جاء نص صريح في هذا خلاص النص يقضى على كل تأويل، لكن أيضا النصوص الأخرى بيّنت أن الكفار يدخلون. أولا ما يدخل عصاة الموحدين النار قبل الكفار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. نعم اللي هو عبد الوثن، يدخلون قبل عبد الوثن يعني. الشيخ بني قال منكر. نعم صحيح منكر. نعم قل.
سورة الفوزان حفظه الله تعالى، هل الثلاثة الذين ذكروا في الحديث أنهم أول من تسعر بهم النار هل يدخلون النار قبل الكفار؟ قال إيه نعم، يبدأ بهم، فيقال يبدأ بنا قبل الكفار، فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم.
أعد
سؤال حفظ الله تعالى.
لا خلاص سؤال، هات الجواب.
قال إيه نعم، يبدأ بهم أولا، فيقال يبدأ بنا قبل الكفار، فيقال لهم ليس كمن يعلم كمن لا يعلم.
ليس من يعلم كمن لا يعلم، لا هذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. نعم، بل كذلك هؤلاء علموا، علموا قامة حجج، فهم علموا أيضا وكفروا، إنما هؤلاء مسلمون لكن عندهم رياء في أعمال حبطت أعمالهم فيه، فلا يكونوا كالكفار. كما المؤمنون يدخلون الجنة على حسب الأعمال، فالكفار يدخلون كذلك. ونقول النار دركات، هناك دركة للمؤمنين العصاة، فإما أن نقول أول من يدخل نار المؤمنين هؤلاء أو في بابهم، أما قبل الكفار فهذا يتعارض مع النصوص الأخرى. نعم ماس اقرأ.
نعم. قال رحمه الله المعتزلة: وقوله إخبارا عنهم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، قال: دليل على أن من يخلد في النار فبكفره لا بذنبه، إذ لو خلف بذنبه لقالوا والله أعلم فنكون من الصالحين، وهو رد على المعتزلة في باب الوعيد لو تميزوه.
كلام دقيق. وقالوا إخبارا عنهم، الكفار قالوا إيه؟ فمن لنا من شفيعين وصديق الحميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يقول دليل على أن من يخلد في النار فبكفره لا بذنبه، إذ لو خلف بذنبه أو لو خلد بذنبه لقالوا والله أعلم فنكون من الصالحين، يعني الذين لا ذنب لنا. انتبهتم إخواني النقطة؟ أعيدها مرة ثانية. القصاب يقول هؤلاء ماذا قالوا؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولم يقولوا من الصالحين. دل هذا على أن سبب التخليد في النار هو ماذا؟ هو الكفر ليس بالذنب، ومعلوم هذا. الذنب عصاة الموحدين يخرجون من النار مع أن لهم ذنوبا، لكن هؤلاء خلدوا بماذا؟ بالكفر. طيب، فقالوا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لأن الإيمان يقابل الكفر. وما قالوا من الصالحين، لو كان يخلد بالذنب لقالوا فلو أن لنا كرة فنكون من الصالحين لا ذنب لنا، إنما خلد بالكفر، لهذا قالوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لأن الإيمان هو الذي يضاد الكفر. وفي ذلك رد على المعتزلة في باب الوعيد حينما يخلدون المذنبين لو تميزوا، لو تأملوا. هذه فائدة واستنباط محض توفيق الله. هذا حصر يا أخوانا على العلماء، ده حصر على أهل السنة، حصر على السنة. دي بقى حاجات الأكابر، دي حاجات الأكابر، دي الأشياء اللي لا تأتي في ذهنك إلا إذا قرأتها فقلت سبحان الله، كلام واضح، كيف ما أعرفه بدون هذه القراءة؟ ده بقى فهم الله عز وجل يعطيه عبده. شوف القصاب وقف فين، حاجة عجيبة جدا جدا جدا، تأمل يا أخي، كأنما نطق بنبي، سبحان الله العظيم. إخواني الخيرية سبحان الله، والفهم والفقه وفتح الله عز وجل ما يختص بالصحابة، هم أعظم من فتح الله عليهم، لكن لا تزال الفتوحات إلى يوم القيامة حتى يقبض الله أرواح المؤمنين، لا تزال الفتوحات. ولا تقول ليس عند المتأخر شيء، أبدا عند أشياء. ولا تقول بأن القرآن له تفسير كالمتن لا يجوز أن تخرج عن لفظه، لكن لا يجوز أن تخرج فيه عن فهم السلف. أما الاستنباطات الآن القصاب نقول من سبقك بهذه الفائدة؟ من اللي سبق بهذا الاستنباط؟ من سبقه بهذا الاعتقاد أن الكافر هو الذي يخلد وأن المذنب مجرد ذنب لا يخلد؟ من اللي سبقه؟ الأمة كله. إنما الاستنباط من هذا الدليل، الاستنباط من هذا الدليل، هذه الفائدة، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما هو ما خرجش على إيه؟ ولذا احنا بنقول لا يلزم في التفسير، سواء تفسير آية أو تفسير حديث، لا يلزم أن يكون تفسيرك حرفيا قد سبقت إليه، لكن يلزم ألا تخالف من سبقك، لكن لا يلزم أن يكون لفظك سلف في هذا، لكن يلزم أن تخالف سلفك. فهذا بحر، بحر الله عز وجل يمن على عبد، ففهمها سليمان، والله عز وجل قد يمن على العبد فيفهمه الفهم هذا الدقيق. تقول من سبقك؟ لا يلزم. كيف؟ فإننا مأمورون أن نتبع من سلف ومن سبق، وهذا اتبع من سبق. هذا تأول التأويل الذي يدخل في الآية دخولا عظيما بما لا يخالف عقيدة السلف. هو الصمت من هذا أن المذنب يخلد ولا أن المذنب لا يخلد؟ أصحاب الذنوب والمعاصي لا يخلدون، إنما أصحاب الكفر. أصحاب الكفر؟ طب وهل هذا يخالف عقيدة السلف ولا عليه عقيدة السلف؟ يا الله يا إخواني، يا الله، هذا كلام رائع، كلام رائع ماتع. يبقى يلزم ألا تخالف السلف، لكن لا يلزم أن يكون استنباطك قد سبقت إليه من السلف بنفس الألفاظ، لكن يلزم ألا تخالف ما ورد عن السلف، يلزم ألا تخالف ما ورد عن السلف الصالح. فهنا أعيد الفائدة، قال تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قالوا ذلك ليه؟ لأنهم علموا أن سبب خلدهم في النار الكفر، وما الذي يضاد الكفر؟ الإيمان. فقالوا فنكون المؤمنين. ولو كان المذنب الذي معه إيمان يخلد لقالوا فلو أن لنا كرة فنكون من الصالحين، يعني لا ذنب لنا وبالتالي لا كفر، إنما قالوا من المؤمنين، دليل على أن سبب خلدهم في النار إنما الكفر ليس المعاصي. وفي ذلك رد على المعتزلة فيما قعدوا لو ميزوه، لو ميزوه، ولكن أن لهم التمييز وقد سبق الاعتقاد النظر في القرآن. أهل البدع تسبق عقيدتهم استدلالاتهم، فالعقيدة تسبق الاستدلال، وعليه يأخذون من القرآن ما يوافق العقيدة ولا يبنون العقيدة على ما فهموا من القرآن. لماذا لم يرجع الدعاة الحزبيون إلى السنن؟ أكثرهم لم يرجع لسبب. لماذا؟ الشهر. طب لماذا وقعوا في هذه الأمور السهلة وهي موجودة في كتب السنة وكذا وجهلوها؟ لماذا جهلوها؟ ولماذا ينطقون بهذا في أزمنة الفتنة؟ كل فتنة ينطقون بالفتنة، وكل فتنة ينطقون بما يخالف السنة، لأن هؤلاء جهلوا، ما درسوا. طب لماذا ما درسوا؟ ده من 40-50 سنة يدعون إلى الله، يدعون إلى الله، تقول ما درسوا؟ هؤلاء سبقت شهرتهم تعلمهم فاكتفوا بالشهر. من أول ما خاطب الخطب الرنانة وهو شيخ العاصمة وشيخ البلد، اتعلم ليه؟ هو أنت تعلم ها هتكون شيخا؟ أنا حصلت المشيخة من أول خطبة، خطب نريد الشيخ فلان، نريد الشيخ علان، سبقت شهرة التعلم، ما عاد في وقت التعلم، ما عاد فيه. فلهذا يقعون في ماذا؟ في أدنى الأشياء، لأن هؤلاء سبقت الشهرة، سبقت التعلم، فلهذا هؤلاء ما عندهم وقت يتعلمون. فهم بين مشايخ الثورات والمشايخ الحزبيين ومشايخ الذين يؤيدون الثورات والحزبيين، هؤلاء المشايخ إما أصحاب هوى عالموا فلم يعملوا، أو أصحاب جهالة فعملوا وأفتوا بجهل، ولهذا يرسمون في أدنى المعاني. خذوا هذا العدوي الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي طوامه. العدوي في الحقيقة يحتاج شيخا خاصا يجلس له يميز كل حاجة، ليس باب تربص لكن من باب نصح المسلمين. هو العدو عنده قناة هذه الفتاوى وهذه ما أدري وهذه وهذه، والناس ظنوا به خيرا، طبعا من هم على ضربه وامثاله. والرجل خطير جدا، الرجل خطير جدا، الرجل خطير جدا. الرجل قد يقف عند ايه؟ عند ادنى معاني مثلا في كلمه يصححها الواحد، ازيك ما ادري الى هذه الاشياء، وناتي عند الاصول فليلتفت. خذ هذا السؤال المباشر الذي يتكلم فيه السلفيون ليلا ونهارا، حتى عرف السلفيون بهذه المساله في بابها. الان لو اسال ايش هدفع على وجه الارض، فضيله الشيخ، فضيله العالم، فضيله الطالب، هل توحيد الحاكميه قسم رابع من اقسام التوحيد؟ على طول السلف بينفتح، يفتح السلف بحق. هيقول ايه؟ هيقول هذا تقسيم حادث، توحيد الحاكميه. فالاقسام الاستقرائيه من الكتاب والسنه ثلاثه: ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، والحاكميه تدخل في هذا. وفرق بين ان نفرد الله بالحكم وان نجعل توحيد الحاكميه قسما رابعا. لا اشكال ان نفرد الله بالحكم كما نفرده بالذبح وما عندنا توحيد ذبح، نفرده بالدعاء وما عندنا توحيد دعاء، نفرده بالاستغاثه وما عندنا توحيد استغاثه. عندنا عشرات مئات العبادات، هنجعل لكل واحده نوعا، ولا نقول توحيد الالوهيه توحيد العباده يجمع ذلك؟ كما سقط عبد الرحمن عبد الخالق لما بيقول ابن عبدالوهاب وضع 66 بابا او 67 بابا في انواع التوحيد وكذا وكذا. فده اصطلاحي مع الحويني. الحويني يسال شيخه عبد الرحمن عبد الخالق هل التقسيم تقسيم التوحيد استقرائي او اصطلاحي؟ استقرائي يعني ايه؟ يعني لا يدخل فيه قاعده لا مشاحه في الاصطلاح، هيبقى هنا مشاحه، لان باستقراء الكتاب والسنه وجدنا ان التوحيد لا يخرج عن ثلاثه اقسام. واي نوع ستاتي هيدخل فيه قسم هذه الاقسام الثلاثه، او في الثلاثه مثل الحكم يدخل في باب الربوبيه وله سبحانه وتعالى الحكم القضائي الكوني والحكم الشرعي، ويدخل في باب الالوهيه افراده سبحانه وتعالى بالحكم بين عباده، ويدخل في باب الاسماء والصفات فهو سبحانه وتعالى الحكم واليه الحكم وغير ذلك. يدخل في الانواع. اذا لا يحتاج ان افرده، لا يحتاج ان افرده. فالحويني لما سال عبد الرحمن الخالق قال تقسيم ماذا؟ اصطلاحي ولا استقرائي؟ اصطلاحي ولا مشاحه في الاصطلاح؟ وابن خزيمه عنده 100 باب في كتاب التوحيد، وابن عبد الوهاب عنده 66 باب في كتاب التوحيد، اقسام يعني. وبهذا يخالفون ماذا؟ اهل السنه الذين تواتر الكلام عنهم في ان انواع التوحيد ماذا؟ ثلاثه: ربوبيه، الوهيه، اسماء وصفات. توحيد يتعلق بافعال الله اللي هي متعلقه بالخلق والملك والتدبير، مثل وهذه الربوبيه، او متعلقه بافعالنا افراد الله عز وجل بعبادتنا، وده توحيد العباده الالوهيه، او باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا نقول التوحيد افراد الله بما يستحقه ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. فالعلماء لما يسالون عن توحيد الحاكميه قسم رابع لهذا التوحيد، ماذا يقولون؟ يقولون هذا التقسيم حادث، إنما أحدثه الحركيون التكفيريون أمس القطب المودود وكذا، فقالوا توحيد حكمية. وأساتذتهم في ذلك ماذا؟ الخوارج الأول الذين حكموا الصحابة إلى أن الحكم إلى الله وكفروهم لأنهم حكموا الرجال. أما أهل السنة جماعة يفردون الله بالحكم، لكن لا يجعلون توحيد الحكمية الحاكمية قسما ربيعا، ما عندهم أصلا شيء يسمى بتوحيد الحاكمية، إنما نقول إفراد الله بالحكم أو توحيد الله عز وجل بالحكم. توحيد الحاكمية مصطلح حركي، مصطلح لاكه بلسانه قطب المودود وهؤلاء، ولا زال فيهم إلى اليوم. توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية اللي كفروا به حكام المسلمين، توحيد حاكمية. فإذا الذي قال بأنه قسم رابع إما ما فهم الثلاثة أقسام أو ما فهم توحيد الحكمية، ولو عرف ما معنى توحيد الحكم هذا لأدخله في الثلاث. هذا واحد. اثنان: أن السلف تواتروا على هذا التقسيم لأنه استقرائي، فمن نظر إلى القرآن والسنة وجد أن التوحيد لا يخرج عن ثلاث. اقرأ سورة الكافرون، توحيد عبادة، قل يا الكافرون. اقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله واحد، توحيد أسماء وصفات. وآخر سورة الحشر وكذا. اقرأ آيات الربوبية، قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. آية جمعت الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سمية، رب السماوات والأرض وما بينهم ربوبية، فاعبدوا والصبر لعبادته ألوهية. هل تعلم له سميا؟ أسماء وصفات، أسماء وصفات. الأمر الثالث أن هذا مصطلح خاص بالحركيين التكفيريين الذين كفروا حكام المسلمين به، فإذا حكوا بغير منزل الله يبقوا كفار، مثل ما قال تلك الخوارج. قال الأجوري في كتاب الشريعة نقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت به الحرورية، الخوارج يعني، من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر، قد كفر. فإذا هذا هو الوارد عن السلف الصالح. يبقى ذكر الحاكمية كقسم رابع إنما هو اقتداء بأولئك الحركيين التكفيريين الحزبيين. طيب، العدوي سئل: يا شيخ، ما تقول في تقسيم التوحيد، توحيد الحاكمية؟ هل توحيد الحاكمية من أقسام التوحيد؟ مباشرة وكأنه كان ينتظر جواب. قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا شيخ، يعني قسمة. قال الله تبارك وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولتبعه. قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ذكر كل الآيات تقريبا اللي فيها إفراد الله بالحكم بس. هل توحيد الحاكمية من أقسام التوحيد؟ عدل عن الجواب في هذا إلى ذكر الآيات، ذكر الآيات فقط. طيب، أين أجوبة العلماء؟ أين جوابك عالم؟ من أو ليس من؟ ليس بخبير بهذا، أو لا يريد أن يفضح هؤلاء في القسم الرابع. يقول لك: هل التوحيد، توحيد الحاكمية من أقسام التوحيد؟ أنت عندك ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، الذي ذكرت أنت من الآيات في أحد يخالفها؟ هذا لو كان واحد يقول لك: هل، لو كان السائل يقول: هل يجوز أن نفرد الله بالحكم؟ تقول له هذا الكلام. لكن بسألك سؤالا خاصا: هل توحيد الحاكمية من أقسام التوحيد؟ قل له، علمه أن إفراد الله بالحكم داخل في أقسام التوحيد الثلاث وليس قسما رابعا كما يعتاد هؤلاء التكفيريون الذين أرادوا ماذا؟ الذين أرادوا تكفير المسلمين بهذا. لكن الرجل يهرب من هذه الأسئلة: هل توحيد الحاكمية قسم رابع؟ يهرب ويجيب الآيات. طيب، سؤال: هل الرئيس عبد الفتاح السيسي له بيعة في أعناقنا؟ سؤال مباشر، قل نعم أو لا. قال: وهل طلب منك هذه البيعة؟ ثم ذكر بأن طاعتنا للسلطان مقيدة بالمعروف، وأن هو، أنت بتسأل عن طاعتك للسلطان مقيدة ولا مطلقة؟ سؤال واضح. اسألني يا عدوي، اسألني أنا يا هشام يا بيالي، هل أنت في عنقك بيع عبد الفتاح السيسي؟ أقول: إن لم يكن في عنقي، شوف أبلغ الرد بقى، إن لم يكن في عنقي بيع عبد الفتاح السيسي فمت لمت ميتة جاهلي. إن لم يكن في عنقي، بلى في عنقي بيع عبد الفتاح السيسي طبعا، ولكل مسلم يحكمني، لأن النبي قال في حديث عبادة بن صامت: إلا ضر كفرا بواحا، سواء حكم بما أنزل الله أو لو يحكم بما أنزل الله. قال النبي كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد يمات يهدون بغير هدي واستدنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني إن أضرقني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي، لكن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يترك الحكم بغير منزلة. طبعا العدوي عنده قاعدة: إذا قلت السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، أو قلت لا نخرج عند هؤلاء يولون الحكام هؤلاء، ويتغيظ جدا، لكن لا يستطيع أن يجهر بهذا. فالسؤال لك يا عدوي، السؤال لك يا عدوي: هل توحيد الحاكمية هذا اللي بيقولونه توحيد الحاكمية يصح يكون قسما رابعا من أقسام التوحيد ولا ماذا؟ هل هو من أقسام التوحيد ولا ماذا؟ ويصح أن يكون قسما رابعا ولا ماذا؟ فهذه تعلمها يا عدو، تعلم يا رجل وقرر السلفية وتقول أسأل الله عز وجل أن أكون كذا، واملأوا أنفسكم بالكتاب والسنة. نملأ أنفسكم بالكتاب والسنة لكن بفهم من يا عدوي، فهم من يا عدوي. يا عدوي وددت لو أنك تقدم معنى تذكره فتقول كما قال قتادة، كما قال ابن عباس، كما قال فلان. نادرا يا عدو ما تقول هذا، نادرا، ولكن الغالب أنك تسلط فهمك على النصوص. أجب يا رجل، العلماء يا رجل يتكلمون من سنين يا رجل في الرد على من يقسم التقسيم الرباعي للتوحيد ويقول هذا في توحيد حاكمية وما توحيد حاكمية. نعم، فرق بين أن نفرض الله بالحكم وأن نجعل للحكم توحيدا خاصا هو داخل هذه الأقسام الثلاثة. فإما أنك لا تفهم الأقسام الثلاثة أو أنك لا تفهم ما يراد بالحكم في هذا. نعم.